الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على الرسالة المعروفة والنظم المعروف للعلامة ابن القيم الكافية الشافية، مع تعليقات الشيخ صالح بن فوزان الفوزان التعليق المختصر. وقد وقفنا على قول المصنف: فصل في قدوم ركب آخر، أي من ركائب من خالف منهج السلام. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في قدوم رب آخر. قال رحمه الله: وأتى فريق ثم قالوا واصبروا هذا، ولكن جد في الكفران، فأسر قول معطل ومكذب في قالة التنزيه للرحمن، قال: ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، قال: ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان، كلا ولا فوق السماوات العلى، والعرش من رب ولا رحمن. قال شارح حفظه الله الآن صالح الفوزان: هذا هو مذهب الجهمية، قالوا انه لا داخل الاكوان ولا خارج الاكوان، فهم اشد كفرا من الحلولية، لان الحلولية اثبتوا وجود الرب، الا انهم قالوا انه عالم في مخلوقاته، وهؤلاء قالوا انه ليس في مخلوقاته ولا في خارجها، فمعنى هذا انهم اشد كفرا، لان هذا معناه ان الذي لا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا خارجه يكون معدوما،
لان القاعده أن نفي النقيضين يلزم منهما الامتناع، فهذا فيه تشبيه للخالق بالممتنعات، وهذا وجه كونه أشد كفرانا وضلالا. نعم.
والعرش ليس عليه محبوب سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل حبه من ربه حب الثرى منه وحب قواعد البنيان، كان فوق العرش تارك هذه الأجسام سبحان العظيم الشان. يقول الشارح رحمه الله: هذه الجملة قالوا لو أثبتنا أنه فوق العرش لكان جسما، وهو منزه عن الجسم، فنقول له: هو فوق العرش سبحانه وتعالى، ولا يلزم من هذا أن يكون جسما، فالجسم لم يثبته الله ولم ينفي، فنحن لا نثبته ولا ننفيه، لأننا ندور عن الكتاب والسنة، وليس فيه ما لا نفي للجسم ولا إثبات للجسم، فنحن لا نثبته ولا ننفيه، وإنما نقول إن الله فوق العرش كما أخبر بذلك عن نفسه. ومذهب الجهمية اعتنقه الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، كل نحى منحى الجهمية، فأخذ من هذا المذهب بنصير فمضل ومستكبر، وشيوخه هم الجهمية، لكن أتباعهم تقسموا هذا المذهب، وكل أخذ منه ناحية.
القول بأن الله عز وجل لو كان فوق العرش لكان مثل المخلوق، هذا في حد ذاته مثل من يقول لو كان الله هو الذي خلق لكان مثل الصانع الذي صنع. هل حينما نقول الله خلق والعبد صنع، هل يلزم من صنعة العبد أن يكون كصنعة الرب؟ لا يلزم. فكيف يقولون لو كان فوق العرش لكان مثل أجسامنا؟ هذا كلام لا يقوله إلا من لم يفهم النص ولم يحترم عقله. وأما كلمة الجسم فكما قال الشيخ ليس واردا لا في الكتاب ولا في السنة، ونحن نقول الله فوق العرش وندع هذه الألفاظ المجملة. فإن قال مرادنا بكلمة الجسم الذات فالله له ذات، قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء. نعم.
قال رحمه الله: ولقد وجدت لفاضل منهم مقام من قامه في الناس منذ الزمان، قال: اسمعوا يا قوم، كن نبيكم قد قال قولا واضحا مبهانا، لا تحكموا بالفضل لي اصل العلام، للنون يونس ذلك الغضبان، هذا يرد على المكسر قوله: والله فوق العرش والاكوان، ويدل ان الهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان.
قال السلامة والعافية. نعم.
قال الشارح حفظه الله: هذا واحد من العلماء قال إنه أبو المعالي الجويني استدل بمذهبه الذي يسير على مذهب الجهمية بدليل موقف، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى بمتى، وهذا يدل على نفي الاستواء وعلى نفي العلو. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: لأن موسى ابن متى كان في عمق بطن الحوت في البحار، والنبي صلى الله عليه وسلم بورد به إلى السماء وصار فوق السماء السابعة، ومع ذلك لا تفاضل بين محمد الذي فوق السماء السابعة ليلة الميقات ولا بين موسى الذي كان في عمق البحار، كلهم بالقرب إلى الله سواء، دل على أن الله في كل مكان ما دام أن موسى الغضبان الذي ذهب غاضبا كما ذكر الله عنه، فالتقمه الحوت وأصبح في قعر البحر قريب من الله مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فوق السماء السبع، وهو فوق السبع قلاع، وهو استدلال في الحقيقة. لأن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تفضلوني على يونس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد التفضيل بين الأنبياء من باب العصبية، لأن هذا يؤدي إلى النزاع والتفاهم، فلا يجوز التفضيل الذي يؤدي إلى النزاع والتفاهم، وإلا فلا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين، وأنه أفضل من يونس عليه السلام وأفضل من غيره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد العصبية ولا يريد الكفر، لأن الناس يختصرون كلهم يقول نبينا أفضل من نبيكم، وهذا لا يكون، ولما فيه من تنقص المفروض. ولما كان أحد الصحابة يتخاصم مع أحدهم في محمد وموسى كريم الله أيهم أفضل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفاضل بين الأنبياء، فالتفضيل الذي مصدره الكفر والعصبية لا يجوز، أما أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض فهذا مما لا شك فيه. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الآية: فلا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض عليهم السلام، ولكن هذا لا يقتضي نقيصة المقصود منهم عليهم الصلاة والسلام، إذا كان تفضيلهم من باب الافتخار وتنقص المفروض فهذا حرام وقد يكون كفرا، أما إذا كان تفضيلهم من باب التحدث بنعمة الله وبيان مراتب الأنبياء من غير تعصب ومن غير تفاخر ومن غير تنقص للمفضول فهذا لا بأس به، لأن الله أخبر بذلك فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. الله جل وعلا يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده الأولون والآخرون، فالتفضيل الذي هو من باب التحدث بنعمة الله وبيان مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير افتخار ومن غير تنقص للمفضول لا بأس به، أما ما كان عكس ذلك فإنه لا يجوز. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تفضلوني على موسى بن متى، هو نفي التفاخر ونفي التنقص المفضول، فإن يونس عليه السلام جرى عليه امتحان والتقمه الحوت وهو مريم، يعني آت بما يلام،
يعني آت بما يلام
عليه. نعم. أحسن، يعني آت بما يلام عليه، قال: أذنوني إن ذهب الغاو بما فضلنا ألا نقدر عليه. فامتحن عليه الصلاة والسلام ولكنه تاب إلى الله عز وجل فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والتائب إذا تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له، وتكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل الوقوع في الذنب، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، فلا يقع في خاطر مؤمن تنقص ليونس عليه السلام. إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الخلق ولا يجوز تنقصهم، وإن حصل لبعضهم بعض الامتحان فإن هذا لا يقتضي تنقصه ولا ذمه أو الكلام فيه، لأن هذا كفر من تنقص أحد من الأنبياء كفر، هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مراده ما يقول هذا الضال من نفي علو وأن الله في كل مكان، هذا زعم باطل. وقوله يونس ذلك الغضبان أخذ من قوله تعالى: وذنوني إن ذهب مغاضبا غضب على قومه ولم يصبر.
طبعا هذا الجواب كله على فرضية استدلال هذه اللفظة التي استدل بها هذا الذي سماه ابن القيم بالفاض، وهو لا تفضلوني على يونس. لكن المحققين من أهل العلم يقولون هذه اللفظة غير ثابتة، اللفظة الثابتة لا تخيروا لا تخيروني، هذا الذي جعل أحد من الأنبياء كما ذكره الشيخ في البخاري قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، هذه الرواية الثابتة وهي تدل على أن النهي جاء بقصد العصبية. أما بالنسبة ليونس فالنبي الذي ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، يعني إنسان يشوف نفسه على الطاعة وعلى خير لا يظن أنه خير من يونس بن متى، لأنه لا أحد من الصادقين يبلغ مرتبة النبيين وإن بلغ ما بلغ من الصلاح. ثم يقال لهذا الفاضل الذي زعم هذا الزعم الذي لم يسبقه إليه أحد، فرضا أنه لم يجوز التفاضل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين يونس، فإن استدلالك بأن التفاضل ممنوع لكون من تحت البحر ومن فوق العرش سواء مبني على مقدمة ثانية فاسدة. فمن الذي قال نزعه هذا؟ أنت تقول ما تحت الثرى مثل الذي في السماء السابعة، عجل ليش الله عز وجل يفرق بين الأنبياء ويجعل بعضهم في السماء الأولى وبعضهم في السماء الثانية؟ نعم.
قالوا له بيننا هذا فلم يفعل فأحقره من الأثمان ألف من الذهب العتيق، فقال في تبيانه فاسمع إلى التبيان، قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبل من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز السبع طباقا وجاز كل عنان، وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان، فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان، لينسبا لله ينزه عنهما بالاختصاص بلاهما سيان، في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان، فلأجل هذا خص يونس دونهم للذكر تحقيقا لهذا الشان. قال الشارح حفظه الله يقول هذا الرجل إن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نجي علو، وأن الله في كل مكان، وأنه قريب من يونس وهو في قاع البحر، وقريب من محمد وهو في السبع طباق، فدل على أنه في كل مكان، هذا له، وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث زعم أن هذا هو قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. فانظر كيف يفعل الضلال بأصحابه.
هنا قول ابن القيم فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفا، انتبه إلى هذا البيت واحفظ، لأن العلو والسفل طرفان ضدان، والعلو والسفل طرفان ثابتان لا يتغيران، يعني العلو والسفل ليس نسبيا، العلو المقصود به العلو المطلق والسفل المقصود به السفل المطلق، فهذا ليس نسبيا. ما هو النسبي؟ الأمام والخلف واليمين والشمال. يعني ممكن الآن أمامي باب المسجد، لكن عندما أصلي يصبح الباب المسجد خلف، لكن يبقى العلو هو العلو والسفل هو السفل لا يتغير، لأن العلو المطلق والسفل المطلق ضدان لا يختلفان. فكيف يقال إن من في أسفل السافلين في قعر البحر، من يكون في قعر البحر مثلا مثل الذي يكون عند العرش؟ هذا لا يقوله عاقل، لكن سبحان الله كما قال الشيخ فانظر كيف يفعل الضلال بأصحابه. نعم.
فأتني ثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان. قال الشارع لما فسر لهم هذا التفسير أعطوه زيادة على الألف الذي طلب ونثروا عليه نقود نثرة، لأنهم فرحوا بأن الضلال
بفلوس، حتى أهل البدع يدرسون ويعلمون ويسوون بفلوس. نعم، لهم سلف. نعم.
فأحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريفه بهتان. يقول الشيخ فأنت أيها السني احمد إلهك الذي
فاهم هذا الابتلاء، هذا الاعتقاد الكافر وهو أن الله في كل مكان. ثانيا تحريفه للنصوص وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما يرضى بهذا خالف يرضى به أمسى على الإيمان، هذا هو الإلحاد حقا بل هو التحريف محضا أورد الهذيان. والله ما غير مجسم قط ذي البلوى ولا أمسى به الخذلان. يقول الشيخ هم يسمون السنية مجسمة لأنه يعتقد إثبات الصفات، لأن عندهم أن الصفات لا، أن الصفات لا تكون إلا للجسم، والله ليس بجسم، فمن أثبت الصفات فهو مجسم.
وعلى وهذه من نعم الله أن من يتبع السنة لا يقع في مثل هذا الخذلان، لا يقع قط في مثل هذه البلاوي التي يضحك منها الذكار. من يقع في مثل هذه المخازي؟ من ابتعد عن السنة يضحك منه العقلاء. نعم.
والله ما بني الجسم قط ذي البلوى ولا أمسى به الخذلان، أمثال ذا التهويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. يقول الشارع يعني مع هذه الضلالات وهذه التحريفات وهذه التأويلات، الله تعالى حافظ دينه الذي يتمثل باتباع الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح، لأن هذه الأصول محفوظة من دخول التحريف إليها. وإنما هذه التحريفات بقي عندها هي كاسدة في أيديهم لم تقبل والحمد لله إلا بأمثالها. أما أهل الحق فإنهم ثابتون على ما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الله قد حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظ منهج السلف الصالح.
حفظ ولا حفظ؟
وحفظ منهج السلف الصالح من دخول هذه التحريفات، لأنها لو دخلتها هذه التأويلات تهدمت، ولكن والحمد لله لم تدخلها لأن عليها قرباسا وحفظت بحمد الله عز وجل.
والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. الإنسان بعقله لما يفكر تدبيرات الكافرين، مكر الماكرين، نفاق المنافقين، تكالب أهل الأهواء والبدع مع أهل الكفر على أهل السنة، يقول ما يمكن أن الدين ينتصر. لكن في كل زمان ومكان يجد أهل الحق يجدون العاقبة لأهل الحق. والله لولا الله حافظ ديني لتهدمت منه قوى الأركان. نعم.
قال رحمه الله: فصل في قدوم رجل وأتى فريد ثم قال رسوله هذا وزاد عليه في الميزان. قال اسمعوا يا قوم لا تلهكوهم هذه الأماني كل شر أماني. قال الشارح: هذا الرجل جاء وقال أنا طوفت في الآفاق أبحث عن الرب سبحانه وتعالى ولم أجد أقوالكم هذه صحيحة، لا قول الجهمية ولا قول الحضورية، كلها ليس لها أصل بل هي باطلة، ما وجدت أقرب إلى الحق إلا قول أهل السنة. فلما قال هذه المقالة أكثر عليه وصاحبه فقالوا له: لا تعتقد هذا كله ضلال. فعند ذلك قال: أنا على دين الفلاسفة وأتحلل من الأديان إذا أنتم لم تقبلوا مذهب أهل السنة والجماعة وأقوالكم كلها باطلة، فأنا أتحلل من الأديان كلها وأصير إلى دين. أحسن لي من أن أعتقد اعتقادكم الذي ليس فيه إلا التناقض والهذيان.
ومن هنا ندرك أن من أسباب ضلال الناس عن الدين الحق أهل البدع، فإن أهل البدع أقوالهم غير معقولة بل هي متناقضة، والعاقل لا يقبل ما ليس بمعقول ويرد ما هو متناقض، فحينئذ إما أن يصبح ميالا إلى السنة فيهديه الله عز وجل أو يصبح ملحدا. وكم نعرف ويعرف غيرنا أناسا كفروا وضلوا بسبب أهل البدع. أنا أعرف رجل شخصي اعتقد الإلحاد بسبب أن قومه كانوا يتبركون بالقبر، كل شيء قبر كيف يرفع، ما عرف الدين الحق، رأى هؤلاء فظن أن هذا هو الدين وعقله ما قبل هذا الكلام فكفر. فهذا الركبة لما جاء قال هذا الذي أنتم تقولونه غير معقول، كيف يكون الخالق داخل المخلوق، كيف يكون الخالق لا متصل ولا منفصل، لا مباين ولا داخل، هذا غير معقول. فقول أهل السنة هو الحق فصاحوا عليه، قال أجل خلاص ما في دين. نعم.
قال اسمعوا يا قوم لا، قال اسمعوا يا قوم لا تهديكم هذه الأماني، هن شر أماني، أتعبت راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد أعياني. يقول الشارع يقصد بذلك أنه تصور المقالات كلها والمذاهب كلها ولم يجد فيها حقا إلا قول أهل السنة والجماعة الذي يعتمد على الكتاب والسنة.
طبعا هذا الكلام بعينه نص عليه من؟ ابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد من أئمة الفلاسفة نص على هذا الكلام أنه إن كان ثم حق فهو قول أهل السنة، وإلا فما في إلا قول الفلاسفة. فأنت أما أنتم قولكم يا معتزلة أو يا أشاعرة غير معقول. نعم.
فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيماني، ما دلني أحد عليه هناكم، كلا ولا بشر إليه هداني، إلا طوائف من حديث تمسكت تعزى مذاهبنا إلى
مذاهبها
تعزى مذاهبها إلى القرآن،
إلى القرآن عشان الوزن بس،
تعزى مذاهبها إلى القرآن، قال الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان.
جل في علاه. شوفوا كيف مذهبهم حتى الفلسفي كل معقول. نعم.
قال الشارع يعني أهل السنة، يعني أن أهل السنة والجماعة قالوا الذي تبغيه عنه هو الذي فوق السماء.
يعني لما يجيك واحد يقول لك وين ربك، تصوروا بس معي المسألة، تصور لو جاء رجل نصراني يهودي بوذي ملحد عند رجل من الأشاعرة قال وين ربك اللي تبيني أنا أصير مسلم وأعبده، قال لا فوق لا تحت، لا يمين لا شمال، لا داخل العالم ولا خارج، شي بيقول؟ قال يا أخي ريحني، يقول ما في رب. إذن هؤلاء أهل البدع ليسوا أدلة إلى الله، بل هم يمنعون الناس عن الوصول إلى الله. أما أهل السنة إذا جاءنا أحد من اليهود والنصارى والبوذيين بل وأهل البدع وقالوا أين ربكم الذي تعبدونه، ربنا الله الذي في السماء فوق المخلوقات فوق العرش. نعم.
قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. قال الشارح استوى على العرش بمعنى ارتفع وعلى عليه، واستولى على الأكوان بمعنى أن كل الأكوان في قبضته ومكنه. أما العرش فلا يقال،
يعني أهل السنة يفرقون بين الاستواء والاستيلاء، فيقولون إن الاستواء وصف لله عز وجل ذاتي، الله استوى على العرش بذاته، وأما الاستيلاء فهو قهر وغلب على الملك. نعم.
قال الشارح أما العرش
فلا
يقال استولى عليه، وإنما يقال استوى عليه أي على وارتفع عليه، أما الأكوان فيقال استولى عليها. وهناك فرق بين الاستواء على العرش والاستيلاء على الأكوان
عند أهل السنة طبعا. نعم.
وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سرود الشكران، والروح والأملاك المتنزلت وإليه تعود عند كل أوان.
هذه نصوص الشكران ولا لا؟ تدل على هذه المعاني. فالرجل هذا ابن رشد وجماعته لما قرأوا القرآن وجدوا هذه العبارات في القرآن، خافون ربهم من فوقه، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، فوجد أن أقوال أهل السنة موافقة نص القرآن. نعم.
وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد عرض الرسول وقدرت من قربه من ربه قوسان، وإليه قد رفع المسيح حقيقة وسوف ينزل كي يرى بعياله. يقول الشارع: قال تعالى المسيح: إني متوفيك ورافعك إليك. وقال تعالى: قد رفعه الله إليك. وقول الشيخ: حقيقة رد على الذين يقولون رفع روحه أما جسمه فدفن في الأرض. قال كذب الرب بأن قوله إني متوفيك ورافعك إليك يقتضي رفع روحه وجسمه عليه الصلاة والسلام، وأنه رفع حيا، وأنه سينزل في آخر زمان منزول من علامات الساعة ثم يموت بعد ذلك. وإن من أهل الكتاب إلا لأن به قبل موته، يعني في آخر الزمان، ودل على أنه يموت في آخر الزمان. أما التوفي الذي ذكره الله فليس هو الموت، وإنما هو القبر أو النوم. والناظر رحمه الله لما ذكر العلو ذكر أدلة
التوفي في الآية في حق عيسى: إني متوفيك، إنما جاء به لأجل الاستيفاء الكامل، لأنه لو قال إني رافعك إلي لظن ظان أن الرفع للروح، فلما قال إني متوفيك ورافعك علمنا أنه كله أخذ، مو شيء منه، لأنك لما تقول وفيت دينك يعني قضيت كله. لما نحن نقول فلان وفى أجله يعني كل أجله، إذا إني متوفيك أي إني آخذك كلا ورافعك كلا روحا وبدنا. نعم.
وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتلتني بأمان. يقول الشارح: أرواح المتوفين إن كانت أرواح مؤمنين فإنها ترفع إلى السماء، ثم إن الله جل وعلا يقول: أعيدوا إلى الأرض فإني منها خلقت وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم، فينزل إلى الأرض مكرما ويكون في نعيم في القبر معززا مكرما إلى الله، لكن روحه تصعد إلى ربها عز وجل، ثم يأمر الله بنزولها إلى الأرض فتكون في الأرض في القبر مع صاحبها. أما أرواح الكفار والعياذ بالله إنها لا تفتح لها أبواب السماء، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، وإنما تطرح ويذهب بها إلى سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواصل ثاني. يقول الشارع: هذا دليل الفطرة على علو الله، لأن كل الناس إذا دعوا يتوجهون إلى جهة العلو بدون تواصل، أي بأن يكون أحد علمه، فالعوام والبادية
عند المضايق عند المصائب. نعم.
بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان، ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان. يقول الشارع: كما أنهم فطروا على إقرار الخالق فإنهم فطروا على أنهم في السماء.
الذي يظهر أن فيه خطأ في التشكيل. لا هو بالفطرة على أساس أن يعني نصب على الإغراء أو الحالية، لكن أقصد في كلمة لم يفطر إلا عليها الخلق، يعني واو الجماعة هنا لم يفطروا، واو الجماعة نائب فاعل، طيب والخلق لأنه بدل ماشي. نعم.
لكن قل التعطيل أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. قال شارح: أثر التعطيل أصل فطرتهم سليم، ولكن غيرت وكلفت بسبب التعطيل والعقائد الباطلة التي هي مرض عرض لها واستمر معا حتى غيرها. فسألت عن رفقتي وأحبتي أصحاب جهل حزب الجنكيز خان. قال الشارح: هذا الراكب يقول: سألت عن الطائفة التي تعتقد هذا الاعتقاد أن الله فوق العرش وأنه في السماء وأن الأدلة على علوه هي ما ذكر، سأل الجهمية عن هذه الطائفة، والجهمية هم الذين على مذهب الجهل، تثنيته على اعتقاد التتار.
ايش وجه الكون الجهمية على اعتقاد التتار؟ لأن التتار عندهم تفلسف وتمنطق، وهؤلاء الجهمية عندهم تفلسف وتمنطق. نعم.
من هؤلاء ومن يقال له؟ فقد جاءوا بأمر المال الآذان. قال الشارح يقول السائل: أعجبني هؤلاء، يعني أهل السنة، وأخذوا بقلب استدلالاتهم لأنها استدلالات تقبل بها العقول السليمة، أما أنتم فكلامكم لا يدخل العقل، فمن هؤلاء؟ ولكم علينا صولة ما صالها بباطل بل صاحب البرهان. يقول الشيخ يقول السائل: إذا استدلال أهل السنة وقول لهم مبنية على أصول صحيحة، وإذا صاروا علينا لا نستطيع دفع، ولو أنهم أهل باطل ما صاروا بهذه القوة فهم أهل حق. أولا سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذلك بالي. يقول الشيخ: كلام قوي، وما يكون هذا الكلام لجلال أبدا، هذا ما يكون إلا بشجاع صاحب حق. جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم مسيان. يقول الشيخ يقول السائل: الجهمية فوقكم بأدلتهم وأنتم أسفل منهم بحججكم الباطلة، فلستم متكافئين أنتم وإياهم، فهم جاءوا بالوحي وأنتم جئتم بأفكار وشرع.
جاءوكم من فوقكم، لأن أهل الحديث يستدلون بالوحي المنزل من فوق، وأتيتم من تحتهم أنتم أيها الجهمية وأضرابهم تستدلون بعقولكم السفلية. نعم.
جاءوكم بالوحي لكن جئتم بوحاتة الأفكار والأذهان. قالوا: مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان. قال الشارح: هذا جواب الجهمية للسائل، أجابوا بألا تقبل من هؤلاء، هؤلاء مجسمة مشبهة، لأنهم يثبتون الصفات لله عز وجل، وإثبات الصفات تشبيه وتجسيم.
هذا علامات أهل البدع، عجزوا عن مقابلة الحجة بالحجة، فقاموا يرمون أهل السنة بالألقاب الشنيعة التي تنفر الناس عنهم. نعم.
قالوا: مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم الحيوان، والعنهم لعنا كبيرا، وامضهم في عساكر التعقيل غير جبان، واحكم بسفك دمائهم واحكم بحبسهم أو لا تشرفهم عن الأوطان. يقول الشيخ: هذه عادة المفلس من الحجة، يلجأ إلى القوة، فالمفلس إذا لم يكن عنده حجة وبراهين فإنه يلجأ إلى التهديد فقط، مثل ما قال فرعون: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فالجهمية لم يملكوا دليلا أو يؤمن به على هذا الذي يسألهم، لجأوا إلى هذا التهديد فقط. حذر صحابك من همومك فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان. يقول الشارع: أي حذر أهل بلدك، أهل بلدك من أهل السنة، إن الجهمية ما عندهم غير السب والشك، فهذه عادة حسب الأدلة، إن كان يقدر على البطش بطش، وإن كان لا يقدر فليس عنده إلا السب والشتم والكلام البذيء. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتلتني بهواني. يقول الشيخ: يقولون لا تجادل أهل السنة بأدلة الشعر، لأنهم أعلم منك بها، إن جادلتها بالقرآن والسنة خصموك، لأنهم أعلم منك بالكتاب والسنة، لكن خصموك باللجاج ولا تجعل لهم مجال، فإذا جلست معهم فبادر أنت وتكلم، لأنك لو سكت تبدأوا هم وسدوا عليك الطريق، لكن ابدأ أنت أولا حتى تسد عليهم الطريق، واشغل المجلس حتى لا يكون لهم مجال. هذه طريقة المبطلين، لا يريدون سماع الحق. أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان. يقول الشيخ يقول الجهمي عن أهل السنة: إنهم متخصصون بالكتاب والسنة، فلا تجادلهم فيما هم فيما فيما هو من اختصاص لكن يدل بالعقليات والجدليات.
هذه شهادة من عدو، والفضل ما شهدت به الأعداء. يقول أنا وهم أولى به، قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان، عمرهم تعبوا نفسهم وهم إيش يجمعون. قال الله قال أنعم والد. نعم.
فإذا ابتليت بهم فغالبهم على التأمل للأخبار والقرآن، وكذلك غالبهم على التكذيب للآحاد ذاني صاحب ذاني صاحبنا أصنام أوصى بها أشياخنا أشياخهم، فاحفظهما بيديك والأسنان. يقول الشيخ هذه وصية أشياخ له للتعامل.
أوصى بها أشياخنا أشياخهم، يعني الأولى مفعول والثانية فاعل، فاحفظهما بيديك والأسنان. نعم.
يقول هذه وصية أشياخ لهم في التعامل مع أدلة الشرع وبنسة الوصية.
أما نحن فنوصيكم بالتمسك بقال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا هو العلم. نعم.
وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فبت بإيراد وشغل زمان. يقول الشيخ يقول لا تترك بين السنة مجال للكلام، لأنه إذا تكلم خصم لا يملكوه عليك من آذان والأخبار والتفسير للفرقان، فتصير إن وافقت مثله وإن عرضت زنديقا أخا كفران. يقول الشيخ يقولون إن وافقت هذه السنة صرت مثله، وإن خالفتهم صرت زنديقا. أنت من أجل أن تسلم من هذا لا تجعل له مجالا للكلام، فاشغل المجلس كما قال الكفار من قبل، لا تسمعوا بهذا القرآن يغلو فيه لعلكم تغلبون، لأن القرآن يغلب من سمعه.
نعم.
وإذا سكت يقال هذا جاهل فابدو ولو بالفشل والهذيان. يقول الفشل الكذب والهذيان،
ولو بالفشل. إخواننا المصري يقول فشل، شمال فشل كذب. نعم.
يقول الشارح الفشل الكذب والهذيان الكلام الذي ليس له حقيقة مثل كلام المجنون. هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان. يقول الشيخ هذه حجة المشركين، بل قال إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، وهذا الذي أوصى به أشياخ الجهمية تلاميذهم تشابهت أقوالهم فتشابهت أقوالهم.
الاستدلال بإنا وجدنا آبانا على أمة على الحق يسميها الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يسميها الحجة الملعونة، حجة البطالين. نعم.
فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني. يقول الشارع الجهمية وغيرهم من الفرق لما أن قالوا بهذا الراكب هذا الكلام قال لهم الراكب كلكم بعيدا عن الحق، وما دام هؤلاء ما هو على الحق فأنتم أولى ألا تكونوا على الحق، إذا ليس هناك دين صحيح فنرجع من هذه الفلسفة ونعيش بلا شريعة وبلا حلال وبلا حرام، لأن كلامكم ما هو بمقبول أبدا، وتقولون إن كلام في السنة غير صحيح، فهذا معناه أنه لا يصلح في البيوت.
هنا قال فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني، هكذا مشكولة بحراني، المقصود يعني آذنت بهلاك، أو قد آذنت بحراني اسم المنطقة يعني قرب الوصول وهي ديار الملاحدة، وهذا اللي عندي أقرب، لأن كأنه يقول إذا كان قولكم واضح البطلان، قولها السنة باطل، إذن أنا بروح لحران وبصير إيش ملحد، ومطيتي قد آذنت بحراني. نعم. أو مخفف عشان الوزن بيت
شيخ عندنا يقولون حررت
المطية
إذا لم
تنتبه. نعم. هو أنا قلت لك يعني القول الأول ومطيتي قد آذنت بحراني يعني من التعب، عرفت، لكن إذا ضبطناها بحراني يعني بروح بصير ملحد خالص.
قال رحمه الله: فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بوالي عقد ركابك واستعن من سيها ما ثم شيء غير ذي الأكوام.
يقول الشيخ يقول إنه يلزم على قول التهمية أنه ليس هناك جان ولا رب وإنما هذه الأكوام كائنة من الطبيعة دون خالق.
يعني الأكوان كونت نفسها بنفسها. شلون كونت نفسها بنفسها؟ أي عقل يقبل هذا الكلام إلا عقول المجانين؟ نعم.
لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب المبهام. يقول الشيخ يقول إن كان للأكوان خالق فالذي يسمونه المجسم هو صاحب المبهام ومذهبه هو الصحيح.
طبعا المقصود المجسم هو أهل السنة، يسمون أهل السنة المجسم زور وبهتان، وهذا الاسم لا نرضى به. نحن لا نرضى أن نوصف بهذا الوصف المنفر. نعم.
أو كان رب بائن عن الوراء كان المجسم صاحب الإيمان، ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحلم فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان. فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وابن بالأرسال.
يقول الشيخ يقول هذا مجال الجهمية اترك الشريعة تتحمل من الأديان إذا لم تقبل مذهب الذين يسمونه جسما لأنه هو الصواب.
إذا كانت الآيات التي وردت في الصفات كلها عندهم مجازات، أيهم أكثر؟ آيات وحديث الصفات أكثر من آيات الأحكام، بل إن القرآن أكثره مكي، والمكي ما فيه حكم إلا ما ندر، كل حديث فيه عن الله عز وجل والملائكة والقيامة والجنة والنار. فإذا كان هذه الأشياء ليست حقيقية إذن حتى الأمر والنهي والشريعة والصلاة والزكاة ما هو حقيقي. نعم.
فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وهم بالأرسال، ما ثم فوق العرش محوط ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان. يقول الشيخ هذا عند الجهمية الذين يقولون الكلام عن الله، لأن الكلام عندهم لا ينسب إلا للجسم، الله لا ينسب له الكلام، فهو يحكي مذهب الجهمية الذين يقولون كلام الله وعلو الله على عرشه.
يعني القائل بأنه ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن، هذا على مذهب الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله. لماذا قال لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان على قواعدهم المنطقية؟ نعم.
لو كان القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذلك اثنان، فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على.
لو كان ذا القرآن عينه، عينه ولا عينه؟
خبر كامل.
طيب وين اسم كامل؟ لا لا ما يصير، ذا هو يصير خبر كامل. ولو كان عين كلامه هذا القرآن فيصير عين مضمومة أحسن. ولو كان ذا القرآن عين كلامه،
لو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا اثنان، فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على ذا النفي من إيمان. فدع الحلال مع الحرام، فدع الحلال مع الحرام لأهله فهم السياد لهم على البستان. يقول الشيخ يقول إنه يلزم على مذهب الجهمية أنه ليس هناك حلال ولا حرام ولا تشريع. فخرقه ثم ادخل ترى في ظله قد هيئت لك سافر الألوان، وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى من سالف الأزمان، لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فقان. يقول الشيخ يقول دع الشريعة أهل الإيمان الذين يقولون برب يتكلم ويأمر وينهى ويثيب ويعذب. لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء الناس من ليال لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش يقضيه من الرحمن والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بالقران ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه الى انساني لحللت قلسما لحللت قلسمه وفزت بكنزه وعلمت ان الناس في حياه. يقول الشيخ يقول لو اخذت المذهب الالحادي المترتب على مذهب الجهميه لزم عليه ان الشرائع السماويه هذيان لا حقيقه لها،
لانه اذا كان اعظم باب هو مجاز وليس له حقيقه فيمكن لكل احد ان يقول ان الابواب الاخرى مجاز وليس له حقيقه.
لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ كنت موجودان. يقول الشيخ إذا قلت هناك موجودان خالفت مذهب أهل وحدة الوجود مذهب الاتحادية. لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ كنت موجودان وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان وزعمت أن الله يسمع خلقه طيران من فوق سبع ثمان.
الذي يظهر أن هذا ليس قول أهل وحدة الوجود، لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودا، هذا قول أهل السنة أنهم يقولون أن الله بائن من خلقه وأن الوجود وجودان، وجود الخالق ووجود المخلوق. وأهل السنة هم الذين يقولون أن الله فوق العرش. نعم.
وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراه من فوق سبع ثمان وزعمت أن كلامه منه بدأ وإليه يرجع آخر الأزمان ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي النفمان ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقول بغيره مثمان وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه إلى الرحمن أفتسمع الآذان غير الحق والصوت الذي خصت به الآذان وكذا النداء فإنه صوت
خصت به الأذنان
أفتسمع الآذان غير الحق والصوت والصوت الذي خصت به الآذان وكذا النداء
خصت به الأذنان
والصوت الذي خصت به الأذنان وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاة كلاهما صوتان.
يعني في صوت وفي مناجاة وهذا كله ثابت، أهل السنة يثبتون هذه الأشياء. يعني الله ينادي إذ نادى ربك موسى، الله جل وعلا ينادي بصوت كما في صحيح البخاري ويناجي وناجيناه. نعم.
يقول الشارح حفظه الله ونداء الصوت خفي ونداء الصوت مختلف وناديناه نداء يقول لأيمن وقربناه نجيا اجتمع موسى عليه السلام مع ربه المناداة ونداء. وهذا يقول الجهمي السني المتمسك بالأدلة.
هذا يؤكد أن اللي قلنا قبل قليل أن هذا يعني يمكن يكون خطأ من اللي وضعوا الحواشي، وإلا فالشيخ يعني خطأ ما يقول هذا. نعم.
فزعمت أن الله ناداه وناداه وفي ذا الزعم محذوران قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو من هدان وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشان. يقول الشيخ كما ورد ذلك في الحديث أن الله يلبس محمدا على العرش وهو المقام المحمود.
كل حديث فيه ذكر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم العرش فإنه لم يثبت، وأحسن ما ورد فيه أثر مجاهد، وأثر مجاهد ليس بحجة. نعم، المقام المحمود جاء تفسيره في الأحاديث هي الشفاعة الكبرى، وهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوب عليه البخاري باب المقام المحمود. نعم.
وزعمت أن لعرشه أفضل به كالضحى أفضل براك من عجلان. يقول الشيخ العرش على كله وعظمه يليق بالرحمن كما يكتب الضحى بالراكب، مما يدل على عظمة ربي سبحانه وتعالى، هذا ورد فيه حديث. وزعمت أن الله أدى بعضه للكور حتى عاد كالمثبان. يقول الشيخ هذه قصة موسى وتجلي ربه هذه قصة موسى
وتجلى ربه للجبل، لا هكذا، وتجلى ربه للجبل كما في سورة الأعراف فتجلى. ها؟ أنا فاهم بس ما تجي وتجلى. نعم، لأن هي فعل ماضي، لأنه مو اسم، مو هو التجلي، هو فعل.
تجلى خبر تجلى.
إيه بس هو مو اسم، هنا فعل، فعل ماضي.
وتجلى ربه للجبل كما في سورة الأعراف.
أيوة.
لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكريم مكلم الرحمن. وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين، بل زعمت يدان. وزعمت أن يديه السبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان. قال الشيخ قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيده كما في القرآن. وزعمت أن يمينه ملأ من الخيرات ما غارت على الأزمان. قال الشيخ قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان. وزعمت أن الخلق طرا عندهم يهتز فوق أصابع الرحمن. يقول الشيخ كما يدل عليه الحديث ان الله يضع الاراضين على اصبع والجبال على اصبع ويضع الشجر على اصبع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وزعمت ايضا ان قلب العبد ما بين اثنتين من اصابع عالي. يقول الشيخ كما في الحديث ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جنان. وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. يقول الشيخ كما جاء في الحديث الذي فيه أن الله يضحك إلى عبده عندما يترك فراشه ويقوم للصلاة. وكذاك يضحك من فنوط عباده إذ أجدوا والغيث من مهدان. وزعمت أن الله يرضى.
وهذا جاء عند الترمذي بسند حسن قال يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره عليهم. لا.
وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب عن أولي العصيان. والشيخ يعني إثبات صفة الغضب والرضا لله عز وجل كما جاء في الأدلة. وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والدار لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان. وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان. قال الشيخ كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها.
فالنور صفة من صفات الله تبارك وتعالى ومن أسمائه النور. نعم.
وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأثقال. والشيخ يعني إذا كشف الرب ساقه خر المؤمنون ساجدين لله عز وجل، ويريد المنافقون ان يسجدوا فلا يستطيعون، لانها تتصلب قلوبهم كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، كما صح بذلك الحديث مع الايه المذكوره.
دخل الوقت بحث.
وزعمت أن يمينه تطوي السماء، فيستدل على كتاب على كتاب على كتاب بيان. يقول الشيخ كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وزعمت أن الله ينزل في ثلث ليل بآخر الأوتار. يقول الشيخ يعني ما جاء في روايتين من نزوله سبحانه في الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير، وأكثر الروايات ورد أنه ينزل في الثلث الأخير، أي حين يبقى ثلث الليل الآخر وفي بعضها الأوسط.
فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا القريب أجيب من ناداني. وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني.
فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا القريب أجيب من ناداني. وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني. قال الشيخ كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا.
اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. قال بالحاء مع ضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان. أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان.
يقول الشارع حال معقد خاطب السوري ويقول له إثبات هذه الأسماء والأوصاف فرق المسألة في خير مثبت لها ومعطل لها فكن مع المعطلة واعتمد على النفي والسلب.
هنا في قوله بالحاء مع ضاد بالحاء مع ضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان. وش يقصد فيها؟ يقول بالحاء مع ضاد وجامع صادها. يقصد فيه الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها تقول هذه المزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله في رواية القدم فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. يعني جاء بالصاد كيف يعني تكون الصاد وبالحاء المهمل. يحتاج براجع. شوف لي شرح ابن عيسى البيت هذا إنما هو واضح لي بالنسبة لي أنا ما هو واضح. الشيخ صالح ما علق أي شيء ما أدري وش يقصد. طيب هذا يبقى بحث عليك بس ما تنسى. قال رحمه الله أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. فالناس بين معقل أو مثبت أو ثالث متناقض صنفان.
يقول الشيخ يقول إن الناس انقسموا في مسألة إثبات الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول معقل هو الذي ينفي الأسماء والصفات وهم الجهمية والنصارى برحمة. القسم الثاني مثبت للأسماء والصفات وهم أهل السنة. القسم الثالث متذبذب له مع المعطلة ولا مع المثبتة ينفي بعضا ويثبت بعضا ويتناقض. إما أن يكون مع المعطلة فينفي الكل أو يكون مع المثبتة ويثبت الكل. أما أن يكون مذبذبا أو مذبذبا فهذا لا يليق به ويقصد بذلك الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها.
الأشاعرة وكذلك المعتزلة. المعتزلة أيضا متناقضون لأنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. قال ابن القيم رحمه الله والله لست برابع لهم بلى إما حمارا أو من الثيران.
يقول الشيخ إما أن تكون من الحديد المعطلة أو
معطلة أحسن
إما أن تكون من الحديد المعطلة أو من الثيران الذين ليس عندهم تمييز ويتذبذبون بين هذا وهذا.
فاسمع بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان. أولى ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان. فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان.
يقول الشيخ الباب واحد إما أن يثبت كله وإما أن ينفى كله. أما أن يثبت بعضه وينفي بعضه بغير دليل على فرق هذا لا يقول به
عقل. هذا البيت احفظه. فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. فمتى قر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان. ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصان.
يقول الشيخ ديصان ديصانية جفت من الفرس.
فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان.
يقول الشيخ ابن تيمية إلى مذاهب القدماء يعني القدماء الفلاسفة.
يعني هذا أظهر كونهم يعني يكونون يقولون إحنا على ديانة الهندوس بوذي أحسن من أنهم يزعمون الإسلام ويخربون الإسلام. ف فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان أو قاتلوا مع أئمة التجسيم والتشبيه تحت لواء ذي القرآن.
يقول الشيخ يقول الأشاعرة كونوا مع أهل السنة والجماعة وقاتلوا الفرق المخالفة تحت راية القرآن أو يحاجوا إلى المعطلة، أما أنكم تبقون مجلدين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لكم وجهاني فهذا أمر لا يليقكم.
والعجيب منهم أنهم إذا جلسوا مع الجهمية يزيلون مذهبهم، وإذا جلسوا مع أهل السنة يقولون لا إحنا مثبتة. شفت شلون تذبذب؟ أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان.
يقول الشيخ لا تتلاعبوا بعقولكم ولا بكتابكم، يعني القرآن، لأنهم ينتسبون الإسلام وأنهم أمة القرآن، فيقول لا تتلاعبوا بالكتاب الذي تنتسبون إليه. الكتاب ما فرق بين الصفات بل أثبتها جميعا لله عز وجل،
لأن يعني القرآن جاء بإثبات الصفات كلا ومفصلا، فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان.
يقول الشيخ القرآن والرسول والأديان كلها قد صرحت بأسماء الله وصفاته،
والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان.
يقول الشيخ الناس بين مصدق وهم المسلمون المؤمنون، وبين نافق وهم المعطل، وبين مذبذب لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، تظاهرون بالإسلام وهم على مذهب التحديد في البطلان، أو من هو شبه شبه الأتان.
نعم.
أو من هو شبه الأتان
في الباطل، مذهب التعطيل في الباطل،
وهم على مذهب التعطيل في الباطل، أو من هو شبه الأتان وهي المذهب من الحمير، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يشبه الحماق في البلادة وهذا وصف نعم.
فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان.
يقول الشيخ إن أردت أن تنحاز إلى معقلة فخلي حجتك التنزيه وقل إن الأسماء والصفات لا تليق بذلك لأن فيها تشبيه بالمخلوقين، وأنا أنزهه عن مشابهة المخلوقين، فاتخذ هذا الدرس آية لك تتقرص به وهو التنزيه دون سهام أهل الحق. هذه حجتهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، ونحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين فننفي الأسماء والصفات، هذا مذهب معطل وهو الغلو في التنزيه، ولا شك أن الله يجب تنزيه.
طبعا الغلو في التنزيه زعما، وإلا في واقع الأمر غلاة الجهمية رؤوس الجهمية زنادقة يريدون هدم الدين، لبسوا لباس التنزيه لرب العالمين وأرادوا هدم الدين، أرادوا أن يقول ليس في السماء إله، ولا أنزل القرآن، ولا كلم موسى، ولا اتخذ إبراهيم خليلا، هذا حقيقة الأمر، فما عليكم من لباسهم لا تتخدعوا.
يقول الشيخ ولا شك أن الله يجب تنزيهه عما لا يليق به، ولكن الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه لا تقتضي التشبيه بل تليق به، ولا يفهم صفات وأسماء المخلوقين لأنها خاصة به سبحانه وتعالى، لكن المعطلة اتخذت هذه الحجة حجة التنزيه سترة له يستر بها.
لكن المعطلة اتخذ هذه الحجة حجة التنزيه سترة له، نعم
سترة له يستر بها إلحاد الكفر، فنقول ما نزه الله نفسه عنه فهو التنزيه الحق، أما التنزيه الذي ينفي عن الله ما أثبته لنفسه فهذا تعطيل ولا يسمى تنزيها.
وكذاك نقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران، ثم احمل على الأقران، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان.
يقول الشيخ يقول الجهمي نفر عن مذهب أهل الإثبات وقل إنه تشبيه وإنه تجسيم وإنه حشو. يقول الشيخ إن سمحت لهم بإثبات صفة واحدة أو اسم واحد حملوا عليك وقالوا هذا التناقض، كيف تثبت بعضا وتنفي بعضا والباب واحد فيصرعونك من هذه الحجة.
فصرعت صنعة من غدا متلبطا وسط العين ممزق اللحمان، فلذاك انكرنا الجميع التي أفإذا كأنكرنا الجميع تقسيما صرنا إلى القرآن. فلذلك أنكرنا الجميع مخافة تضيف كلمة مخافة. فلذا كان كرنا الجميع مخافة تجسيم ينصرنا إلى القرآن.
يقول الشيخ يقول الجهمية كرنا جميع الأسماء والصفات ولم نثبت بعضها ننفي بعضها كما تقول المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ويكون الصفات أو الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويكون بعضها لأن هذا تناقض.
لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله لازم نقف على فصل. سبحان الله وبحمده القيم رحمه الله مبينا أن هؤلاء الذين يعطلون أسماء الله وصفاته أنهم يعني في حقيقة الأمر حلولي وإن أظهروا الديانة. قال عنهم ولذا خلعنا رفقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان.
يقول العلامة صادق وزاه في زمن سلفنا من الفلاسفة القدامى الذين لا يدركون ربا ولا خالقا وإنما يؤمنون بالقدر.
ولنا ملوك قاوموا الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان.
يقول الشيخ يقول الجهمي لنا أسلاف وملوك وقفوا بوجه الرسل وعادوا مثل البادس وهم من أئمة المالوية المجوس مثل فرعون مثل هامان حين قاموا بوجه موسى وقال فرعون انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري. ومثل النمرود الذي وقف بوجه ابراهيم عليه السلام وقال انه هو الرب وغيركم مما سالتم. يفتخر بهؤلاء الذين جحدوا من يهود الرب وانكروا الربوبيه ويكرهوا الجهميه والمعتزله ومن تابعهم ان يلحقوا بهم وينضموا اليهم في هذا المذهب ويكفر مع هؤلاء ويصيروا مثلهم. أما هذا التناقض التسمي بالدين والتلبس بالدين وهم يحرفون كلام الله وكلام رسوله عن مواضيعهما فهذا لا يكون عاقل.
طبعا في خلاف بين علماء التاريخ هل ماني وهو أحد ملوك المجوس الفرس هل كان بعث إليه رسول؟ فبعض المؤرخين يقولون أن الله بعث إليه رسول وقالوا إن الرسول الذي أرسل إليه هو دانيال، ولكن هذا لا نص فيه وإنما هي مجرد إيش كلام أهل التاريخ. قال ولنا ملوك قوام الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان في آل فرعون وقارون وهامان ونمرود وجنكس خان.
شيخ عندي
عكس شنو؟
آل فرعون وهامان وقارون.
الوزن يستقيم هكذا وهكذا لأن هي نفس الوزن بالكلمتين قارون ها ما. نعم.
تقول الشارح أنه الجهمية فرعون أخذ ادعى الربوبية وقارون أخذ الذي كان من قوم موسى فبغى عليه لما أعطاه الله المال والكنوز حمل ذلك على الكفر وجحد نعمة الله وقال إنما أوتيت على علم عندي أنا الذي حصلت على هذا المال بخبرتي وقوتي ومعرفتي وليس إذا الله عز وجل. فهامان وزير فرعون ومساعده وعلكم وجنكيز خان هو ملك التتار الذين غزوا بلاد المسلمين في آخر عهد الدولة العباسية وقاتلوا خليفة المسلمين بني عباس وقاتلوا من المسلمين بآت القلوب واستباحوا بلاد الإسلام وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في دجلة حتى تغير أمامنا. ولكن الحمد لله الإسلام لم يتأثر مما صنعوا وبقي الإسلام وإن كان قد أصيب المسلمون إصابة عظيمة، ولكن الإسلام لم يتأثر بالبقية كما أنزله الله،
لأن الله حفظ دينه، من لوازم حفظ الدين بقاء الحجة القرآن والسنة وما به فهم القرآن والسنة. قالوا يعني الفلاسفة: ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا بذي الأديان.
يقول الشاعر: الفلاسفة لم يتيسوا، وهو الحكيم والجهمية اتخذوا الفلاسفة عوضا على المشركون، يقولون إن الفلاسفة أعلم وأدرى، اتبعوا الفلاسفة في أقوالهم وخالفوا الرسل.
أصل كلمة فيلسوف هي عبارة عن كلمتين، يعني يقولون فيلسوف كلمتين، ومعناها محب الحكمة، محب الحكمة. قال: ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا بذي الأديان، منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان وعند كل أوان.
يقول الشيخ: أرسطو من فلاسفة اليونان، وهم التلاميذ أفلاطون اليوناني، وهم
ملاحدة
الفلاسفة.
أتباع أرسطو يسمون بالفلاسفة المشائين، نعم، لأنه أرسطو كان يمشي بين البساتين ويعلمهم، لا يجلس في مجلس ولا يعني يعلمهم جالس. قال: ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان.
يقول الشارع: ما في الفلاسفة من يصدق بوجود الرب تبارك وتعالى، إنما يقولون هذا الكون ناشئ عن الطبيعة، وهو قديم ليس بوحدة ولا مخلوق، وهو قديم ويتفاعل مع الطبيعة وليس بربط بالدروب.
يعني قول الفلاسفة هو نفس قول الطبائعين اليوم، يقول المادة الأزلية واختلاف الطبائع هي التي تنتج هذه الصناعية. قال رحمه الله: كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن.
يقول الشاعر: وجحد الوحي، قالوا لم ينزل وحي على بشر، الرسل إنما هم كذبة، لم ينزل عليه وحي، وإنما هذا شيء اخترعوه
ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان.
يقول الشيخ: استبارة في هذا المذهب رد فرعون على موسى وأبى أن يقبل دعوته،
إذ قال موسى: ربنا متكلم فوق السماء وإنه ناداني.
يقول الشيخ: جحد رسالة موسى وهارون، فقال: ما علمت لكم من إله غير الآية، أليس هناك رسول ولا وحي؟ موسى كذاب لم يناده أحد ولم يكلمه أحد.
وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهان.
يقول الشيخ: سينا والذي يسمونه الرئيس، وهو من كبار الفلاسفه الذين دعوا الاسلام، كان من باقيه الشيعه وادعى الاسلام وحفظ القران ودرس شيء من الشريعه، ولكنه انصرف بالفلسفه فقرا كتب الفلاسفه، اعتقد بما فيها واقتنع بما فيها وتظاهر بالاسلام، والا هو ملحد واراد ان يجمع بين الفلسفه والاسلام، وهذا يعني ان الفلسفه الحاد والاسلام دين الهي. فابن سينا ملحد، مع هذا يسمونه رئيس ويقولون انه من
مفكري الاسلام. يعني بدهان، يعني بمداهنه، بنوع مداهنه. وكذلك الطوسي لما ان غدا ذا قدره ولم يخش من سلطان، قتل الخليفه والقضاه وحامل القران والفقهاء في البلدان.
يقول الشيخ: الطوسي هو الذي يسمى نصير الدين، والخوارج شيعي باطني،
يعني يسمى بنصير الدين ويسمى بالخواج. نعم، نصير الدين لقبه والخواج لقبه. نعم،
شيعي باطني، هو الذي قاد التتار الى بغداد، هو الذي كاد المسلمين، هو الذي اشار بقتل المسلمين واستلاف كتبهم وفعل الافاعيل، لانه شيعي عدو للمسلمين. ولما جاء في كيسفات بفلوسه الجباره كره بذلك، وصار يدله على عورات المسلمين، والشيعة كلهم كذلك لكن يتظاهرون بالإسلام، وإذا سنحت لهم الفرصة فتحوا المسلمين، هذا تاريخهم الأسود دائما وأبدا، وهذا مذهبهم دائما وأبدا، كلما سنحت لهم الفرصة فتحوا المسلمين.
طبعا التتار جازوا الطوسي مجازاة طيبة، لما انتهوا من قتل المسلمين من أهل السنة قالوا له وأنت خائن إذ خنت أهل دينك فقتلوه أيضا، وقيل إنه هرب منه، والله أعلم بالواقع. نعم، قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان.
يقول الشيخ قتل الطوسي المسلمين وألغى الحكم القرآن، وجاء بكتاب اسمه إشارات لابن سينا وجعله محل القرآن، وفرض على الناس العمل بكتاب الإشارات بدلا من القرآن.
طبعا كتاب الإشارات لابن سينا كله فلسفة. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بالدين أكابر اليونان. ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتسكين آل سنان.
يقول الشيخ آل سنان المحب بهم آل سنان بن سلمان البصري مقدم الإسماعيلية، مقدم الإسماعيلية وصاحب دعوته في انجلاع الشام، اشتهر بامتهان من يعاديه.
دل يعني كان مشهورين جدا، ولهم قلعة، لهم قلعة أهل سنان، وكانوا يقتلون أي إنسان مشتهر بالدعوة أو بحبه للسنة في أي مكان، يرسل فرسان خيفة ويقتلونه. وحدثني من أثق به أن الكفار عملوا كرتونا على طريقة هذا الرجل من آل سنان، وأنه كيف يستولي على القلعة ثم يرسل الأفراد ويقتل أحد المسلمين فردا فردا، وأطفالنا يلعبون بهذا. الله المستعان. نعم. ولنا تصانيف بها غالبتهم مثل الشفاء ورسائل الإخوان.
يقول الشيخ الشفاء كتاب المسيح الفلسفة يمتلك به هذا
يتمتع
به هذا الملحد، ورسائل الإخوان المراد به إخوان الصفا
وخلان الوفا، مطبوع بهذا الاسم، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، وهم جماعة اجتمعوا في بغداد باطنية وتآمروا على الدين الإسلامي، وفضحهم أبو حامد الغزالي في رسالة بعنوان فضائح الباطنية، من أنفس كتب الغزالي.
يقول الشيخ وهم الجماعة الذين اجتمعوا في عهد الدولة الشيعية بني كويت وكتبوا رسائل مضمونها الفرق بين الأديان والفلاسفة.
قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان، هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان. وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان.
يقول الشيخ هناك كتاب ثاني لابن سينا اسمه إشارات، فهو كتاب فلسفة، والذي جاء في الطوسي وجعله من القرآن لما تغلب على بغداد وهو التترة.
قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان، هي عندكم مثل النصوص وفوقها حجة قطعية وبيان.
يقول الشيخ يقول إنها عندكم في القرآن عندنا، إنكم تحتجون بها كما أننا نحتج بالقرآن لأنها عندكم قطعية فوق القرآن.
وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن.
يقول الشيخ نتحاكم إلى هؤلاء الملاحدة وإلى هذه الكتب الإلحادية لا إلى القرآن،
إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان.
يقول الشيخ يقولون إن دلالة القرآن ظنية، أما هذه الكتب التي هي الإشارات والشفاء ورسائل إخوان الصفا فهي قطعية لأنها مبنية على العقل والحجج العقلية، فهي قطعية الدلالة. أما القرآن فإنه دليل سمعي دلالته ظنية، هذا اعتقاد للكتب السماوية أنها ظنية الدلالة، وهذا موجود عند الجهمية والمعتزلة ومن نحنهم، يقولون إن أدلة السمع ظنية بخلاف أدلة العقل فهي قطعية، لذلك إذا تعارض نصه من القرآن أو من السنة مع قواعدهم المنطقية أولوا القرآن لقواعدهم وصرفوه عن مدلوله وظاهره من أجل أن يتوافق مع قواعدهم.
فلذلك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني.
يقول الشيخ المعلم الأول أرسطو المعلم الفاسد، والمعلم الثاني أبو نصر الفارابي الملحد الخليفي.
يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من القرآن.
يقول الشيخ عادل الجهمي يقول له إنكم تتناقضون، مرة تتفقون مع المعطلة ومرة تتفقون مع المشركة، يا ويحك لو يتأسف هذا الملحد عليه من هذا التناقض. ويقول لهم فإما أن تأتوا معنا معشر الملاحدة، وإما أن تذهبوا مع أهل الإثبات الذين تسمونهم مجسمة، أما أنكم تبقون مذبذبين تثبتون شيئا وتنفون شيئا والباب واحد فهذا التناقض.
من الخوران يعني من الخور ووضح. بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان، ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن.
يقول الشيخ وهذا من الإلحاد، لأن القرآن والحديث قد أثبتا ما نقول.
ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان.
يقول الشيخ يثبت بعض الأشياء أن الله يسمع ويرى ويعلم، هذه أثبتها بعض الجهمية، يثبت بعض الصفات السمع والبصر والرؤية وينفي البقية.
ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان.
يقول الشيخ لأن الجهمية الجبرية أيضا يقولون إن الله خلق فعل العبد، العبد مجموع وحركته حركة اضطرار الاختيار، فالجهمية الجبرية يثبتون أفعال الله ويقولون فيها، ويقولون إن العبد ليس له فعل مع الله تعالى.
ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان.
يقول الشيخ يقول إن الفعل مقدور لله والكون محدث، والفلاسفة يقولون إن الكون قديم.
وبنفيه التجسيم يصرخ في الوراء والله ما هذان متفقان.
يقول الشيخ الجهمي ينفي التجسيم وهو يثبت التجسيم بعد أقوال، وهذا ثناء.
لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان.
يقول الشيخ إننا معشر الملاحدة والفلاسفة قلنا هذا محال وليس لله صفات مطلقة خوفا من التجسيم، يعني فردنا الباب كله بالنفي خوفا من ذلك.
على كل حال هذه أقوال الفلاسفة الملاحدة، وإن شاء الله يأتي ركب الإيمان وردهم عليهم بإذن الله عز وجل الأحد القادم. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
Yeah, I'm sure.